صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعلك الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في الجهة الرابعة، وفي هذه الجهة أيضا يتعرض المصنف إلى بيان بعض خصوصيات الأمر، بعض خصوصيات الطلب الذي هو معنى لمادة الأمر. تقدم من المصنف في الجهة الأولى أن مادة الأمر موضوعة لشيء لأمرين، موضوعة لمعنيين. معنى الأول الشيء، المعنى الثاني قال الطلب في الجملة، هذا في الجهة الأولى. في الجهة الثانية والثالثة وهاي الرابعة أيضا يبين خصوصيات الطلب. ليش قال طلب في الجملة؟ قال لأنه هو المقصود بالطلب ليس مطلق الطلب. في الجهة الثانية قال الطلب من العالي، خصوص الطلب من العالي، من العالي واقعا. وفي الجهة الثالثة قال الطلب الحتمي الإلزامي، يعني الوجوب. هاي الجهة الرابعة أيضا يريد يبين خصوصية من خصوصيات الطلب الذي هو معنى من معاني الأمر. شنو الخصوصية؟ هاي الخصوصية هي أن مدلول الأمر هل هو الطلب الحقيقي أو الطلب الإنشائي؟ شنو المقصود من الطلب؟ الطلب الحقيقي أم الطلب الإنشائي؟ يبين هذا في الجهة الرابعة، ثم بعد ذلك يستطرد ويبين البحث المعروف الذي يذكر تحت عنوان اتحاد الطلب والإرادة. هذا المصنف في ذكر استطرادة لتوضيح المقصود، مقصود المصنف. هاي الجهة يعني جهة دقيقة، يعني المصنف يبين هذا اللي ذكرناه ثم يستطرد ويذكر اتحاد الطلب والإرادة. شوية يطول الكلام، ما كان بودي أن يقع في هاي الأيام، أيام التعطيل وأيام الأربعين، شوية بحث طويل ودقيق يوميا يحتاج إلى التفات ودقة ومباحثة ابتداء من الآن، بحث دقيق. بيان هذا المطلب يحتاج إلى ذكر بعض المقدمات. المقدمة الأولى هي أن المقصود بالإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ لا بقصد الحكاية، هذا معنى الإنشاء. الإنشاء يعني شنو؟ أنشأ زيد البيعة مثلا، يعني شنو أنشأ؟ يعني أوجد زيد البيعة بواسطة اللفظ لا بقصد الحكاية، مو يريد يحكي عن وقوع بيع سابق، مو يريد يحكي كما في ضرب زيد عمرا. ضرب زيد عمرا الضرب واقع يوم الخميس مثلا، هو يوم الجمعة يجي يحكي عن ذلك الضرب الواقع في الماضي، ويريد أن يحكي ويكشف عن ذلك الضرب. الإنشاء ليس كذلك، المقصود من الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ، مو الحكاية عن المعنى باللفظ وكشف المعنى بواسطة اللفظ، وإنما إيجاد المعنى باللفظ. والغرض منه، الغرض من هذا الوجود، هذا نحو خاص من أنحاء الوجود كما راح يتضح في أثناء البحث. الغرض من هذا الوجود هو ترتيب بعض الآثار عند العقلاء، عند العقلاء. مثلا شنو اللي يترتب على الإنشاء البيع؟ يترتب النقل والانتقال، يترتب على إنشاء الزوجية حلية الاستمتاعات ونحو ذلك عند العقلاء. هاي المقدمة الأولى. بينا من خلالها معنى الإنشاء. مقدمة ثانية هي أن المفاهيم المتأصلة على نحوين. النحو الأول المفاهيم القابلة للإنشاء، والنحو الثاني المفاهيم غير القابلة للإنشاء. النحو الثاني المفاهيم غير القابلة للإنشاء، احنا قاعد نتحدث عن إنشاء وعن وجود إنشائي وعن وجود حقيقي، بينا بالمقدمة الأولى معنى الإنشاء، بالمقدمة الثانية نقول مفاهيم على نحوين، قابلة للإنشاء وغير قابلة للإنشاء. غير القابلة للإنشاء مثلا مثل ايش؟ مثل مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان هذا المفهوم غير قابل للإنشاء، ما يمكن أن يجي واحد ينشئ الإنسان كما ينشئ شنو؟ كما ينشئ البيع، كما ينشئ التمني، كما ينشئ الترجي، ينشئ الإنسان، هذا ما له معنى. الإنسان غير قابل للإنشاء. فإذن شنو موطن وجود الإنشاء الإنسان عفوا؟ موطن وجود الإنسان ينحصر بالخارج والذهن. الإنسان إما أن يوجد خارجا كما في زيد الموجود خارجا، وإما أن يوجد في الذهن. إذا واحد تصور الإنسان ما إلى موطن ثالث، لا موطن ثالث لمثل الإنسان، لمثل مفهوم الإنسان. النحو الأول المفاهيم القابلة للإنشاء مثل البيع والتمني والترجي والطلب اللي إحنا قاعد نتحدث عنه الآن، فإن مثلا التمني تارة يوجد في الخارج كما لو كان فعلا الإنسان يتمنى بداخله حصول شيء، عنده هاي الحالة النفسانية الموجودة في نفسه يتمنى، ومرة لا ينشئ التمني خارجا فيقول ليت لي مال فأحج به مثلا، هذا تمني إنشائي، وأكو تمني واقعي، وأكو تمني موجود في الذهن. إذا واحد سمع لفظ التمني يخطر بباله معنى في الذهن، هذا تمني ذهني. فالتمني يكون ذهنيا وخارجيا ويضاف إلى موطن ثالث هو موطن الإنشاء، إنشاء التمني. يقول ليت لي مال، ليت الشباب يعود مثلا. فإذن المفاهيم على قسمين، قسم قابلة للإنشاء وقسم غير قابلة للإنشاء. الطلب اللي إحنا الآن نتحدث عنه، الطلب من قبيل المفاهيم القابلة للإنشاء، هو ليس كالإنسان وإنما هو كالتمني والترجي ونحو ذلك. حتى نوضح مقصود المصنف نقول الطلب له مراتب ثلاثة. الطلب له مراتب ثلاثة. فالطلب يطلق ويراد منه الصفة النفسانية، صفة من صفات النفس. شوية خلينا نتأمل إخواني، مو بس يعني نكتب، خلينا نلتفت، يعني مو بس نلتفت وما نكتب، ولا نكتب وما نلتفت، خلينا نتأمل بالعبائر، ليه يصير الدرس رد بحيث اللي ما يلحق يقول شيخنا ما لحقت؟ لا، خلينا نلتفت خصوص هذا المطلب، قلت مطلب دقيق وما شئت أتمنى يقع في هاي الأيام، بس هذا. وما نيل المطالب بالتمني. الطلب إلى مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى مرتبة الصفة النفسانية، مرتبة الصفة النفسانية، صفة من صفات النفس. يعني من أقول خلينا نتأمل، يعني خلي هاي الألفاظ إحنا نصدقها فعلا. يعني الطلب هو تارة يقصد منه الصفة النفسانية، صفة من صفات النفس، صفة من صفات النفس موجودة في النفس تماما كالعلم. العلم شنو؟ العلم مو صفة من صفات النفس؟ عليكم السلام ورحمة. العلم صفة من صفات النفس. الطلب أيضا كذلك، الطلب صفة نفسانية يقصد بها الشوق الأكيد. الشوق حينما يشتد في نفس الإنسان شيئا فشيئا يتأكد هذا الطلب الشوق الأكيد، الشوق بأعلى مراتبه، هذا يقال عنه طلب. فالإنسان إذا أحس بالعطش مثلا شيئا فشيئا، أحس بالعطش واشتاق إلى الماء شيئا فشيئا، يشتد هذا شوقه بمرور الزمن إلى أن يحصل المرتبة العالية من الشوق، الشوق الأكيد اللي يقال عنه طلب. فيقال زيد طلب الماء، يطلب الماء. يعني شنو يطلب الماء؟ يعني يشتاق إلى الماء. هاي المرتبة الأولى. طبعا هاي المرتبة، هذا الطلب هو وجود عيني، وجود حال سائر الوجودات الأخرى، وجودات عينية مثل وجود العلم. العلم بالنسبة إلى العالم وجود لو عدم، وجود، وجود عيني موجود في نفس العالم. الطلب هاي المرتبة من الطلب، هاي أيضا وجود عيني، وجود موجود في الأعيان حال سائر الوجودات الأخرى، هو طلب حقيقة. هذا طلب حقيقة يقال عنه طلب. هذا طلب بالحمل الشائع، طلب بالحمل الشائع. ليش؟ لأن الطلب الموجود في نفس زيد غير الطلب الموجود في نفس عمرو، وطلب الماء الموجود في نفس زيد غير طلب الطعام اللي موجود في نفس زيد. هاي أمور متعددة. هذا طلب بالحمل الشائع، هاي مصادق للطلب حقيقة، مثل مصادق العلم، بل مثل مصادق الإنسان، مثل مصادق الإنسان. فيحمل الطلب، مفهوم الطلب يحمل على هاي المرتبة حملا شائعا، يحمل عليها بالحمل الشائع. هاي المرتبة الأولى، قلنا الطلب إلى مراتب ثلاثة. هاي المرتبة الأولى مرتبة الوجود الحقيقي نسميه، مرتبة الطلب الحقيقي. الطلب الحقيقي يعني شنو الطلب الحقيقي؟ يعني الصفة الموجودة في نفس الإنسان، يعني الشوق الأكيد الموجود في نفس الإنسان. هاي مرتبة من المراتب. المرتبة الثانية مرتبة الطلب الإنشائي. احنا قاعد نتحدث عن مراتب الطلب. هاي المرتبة الثانية مرتبة الطلب الإنشائي. والطلب الإنشائي ليس وجودا عينيا، مو مثل الطلب الحقيقي وجود عيني موجود في نفس الطالب، وإنما الطلب الإنشائي ليس وجودا عينيا موجودا في نفس الطالب، وإنما هو أمر ينتزع من إبراز الطلب الحقيقي، من إبراز الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة. المتكلم حينما يبرز هاي الإرادة الموجودة في نفسه، حينما يبرز الطلب الحقيقي الموجود في نفسه، ينتزع منه الطلب الإنشائي. فإذا قال المولى أحضر الماء، شو يقولون؟ يقولون المولى شنو؟ طلب الماء. فإذا النفس قوله أحضر، هذا اللي هو لفظ من الألفاظ اللي بواسطته أبرز هاي الإرادة الموجودة في نفسه، أبرز الطلب الموجود في نفسه، حينما يقال، حينما يقول هو المولى نفسه، حينما يقول أحضر الماء، ينتزعون منه شنو؟ الطلب الإنشائي. فيقولون المولى طلب. طلب يعني شنو؟ يعني أبرز إرادته، أبرز الإرادة الموجودة الكامنة في النفس. هذا الطلب النفساني، هذا الطلب الإنشائي هذا ليس مصداقا من مصادق الطلب حقيقة. لا يحمل الطلب عليه بالحمل الشائع، وإنما هو إنشاء للطلب، يكون إنشاء للطلب. ليش؟ لأن قلنا هو ليس وجودا عينيا أساسا، مو وجود عيني. فلا يحمل، حيث أنه ليس وجودا عينيا لا يحمل الطلب عليه بالحمل الشائع كما يحمل مفهوم الطلب على الطلب الحقيقي بالحمل الشائع. فمثلا بالنسبة إلى الإنسان، الإنسان يحمل على زيد بالحمل الشائع، البيع اللي هو قابل للإنشاء يحمل بالحمل الشائع على البيع الحقيقي الخارجي ولا يحمل على مجرد الإنشاء. مجرد الإنشاء ليس بيعا، هذا مو بيع حقيقة. البيع حقيقة هو البيع الحقيقي الموجود خارجا العيني اللي إلى وجود، أما اللي لا وجود عيني له هو مجرد أمر منتزع من إبراز البيع الحقيقي، من إبراز الإرادة بمثالنا، هذا ليس طلبا بالحمل الشائع. هاي المرتبة الثانية. قبل أن ننتقل للمرتبة الثالثة، شنو النسبة بين المرتبة الأولى وبين المرتبة الثانية حتى تتضح أكثر؟ النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فإن الطلب الإنشائي قد يجتمع مع الطلب الحقيقي، قد يجتمع الطلب الإنشائي مع الطلب الحقيقي، كما في العطشان. العطشان الذي يطلب ماء شو نقول عنه؟ نقول عنده طلب حقيقي. ليش عنده طلب حقيقي؟ لأن هو فعلا عنده اشتياق مؤكد لإحضار الماء، لشرب الماء، فعنده طلب حقيقي، كما عنده طلب إنشائي. ليش؟ لأن هو قال أحضروا الماء. احنا قلنا العطشان الذي يطلب إحضار الماء، فحينما يقول أحضروا الماء ينتزع منه الإنشاء، الطلب الإنشائي، لأن الطلب الإنشائي ينتزع من إبراز الإرادة والطلب الكامنين في نفس الإنسان فيجتمعان. وقد يفترقان، قد يفترقان من جانب وجود الإنشائي دون الحقيقي. يقولون في الأوامر الامتحانية، الأوامر الامتحانية مرت علينا بأصول مظفر، هو يأمر لمجرد الامتحان، ما عنده طلب نفسي، ما عنده طلب في داخله، طلب حقيقي، هو لا يريد إحضار الماء، وإنما يريد يختبر مدى إطاعة العبد، يريد يمتحنه، فيقول له أحضر الماء، يشوفه يمتثل بسرعة لو لا. هو ليس عطشانا، لا يريد إحضار الماء حقيقة، فيتحقق الطلب الإنشائي دون الطلب الحقيقي. من الجانب الآخر، من الجانب الآخر يفترق الطلب الحقيقي عن الطلب الإنشائي في من كان مشتاقا إلى الشيء، مريدا للشيء في نفسه، لكن من دون أن ينشئ الطلب، من دون أن يطلب بالقول أو بالفعل حقيقة، من دون أن يطلب، عنده طلب حقيقي، عنده شوق أكيد، لكن لا يبرز هذا الطلب لمانع من الموانع، لمانع. هو عنده عطش مثلا، يشعر بالعطش الشديد لكن لا يطلب، لا يقول أحضر الماء مثلا كما حصل لعيالات الحسين صلوات الله عليهم أجمعين يوم عاشوراء، حينما اشتد بهم العطش لكن لم يطلبوا الماء، لم يطلبوا الماء مواساة لسيد الشهداء. هو يشعر بالعطش لكن لا يطلب الماء، فإذا يتحقق الطلب الحقيقي دون الطلب الإنشائي. فالنسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. هاي المرتبة الأولى والثانية. المرتبة الثالثة واضحة، مفهوم الطلب، مفهوم الطلب، لا الطلب الحقيقي ولا الطلب الإنشائي، وإنما مفهوم الطلب، مفهوم الطلب الجامع بين الحقيقي وبين الإنشائي، هذا المفهوم. المفهوم مثل مفهوم التمني الجامع بين التمني الحقيقي، هاي الحالة الموجودة في نفس الإنسان، والجامع بين التمني الإنشائي، يعني قول القائل ليت الشباب يعودوا مثلا، هذا كما هذا طلب ذاك أيضا طلب، مفهوم الطلب يجمع بين الأمرين. إذا عرفت هاي المراتب الثلاثة، نقول ذكر المصنف في الجهة الأولى أن مادة الأمر موضوعة للطلب في الجملة. هنا نسأل، نقول المقصود من الطلب الذي يدل عليه لفظ الأمر هو أي تلك المراتب؟ أي المراتب؟ هو قال الأمر يدل على الطلب، الأمر موضوع للطلب في الجملة، أي طلب هو الذي وضع له لفظ الأمر؟ هل هو مفهوم الطلب، هاي المرتبة الثالثة، أو الطلب الحقيقي، أو الطلب الإنشائي؟ المصنف يقول الصحيح هو أن لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي، المرتبة الثانية من مراتب الطلب. الطلب الإنشائي هذا الذي ينتزع من إبراز الطلب الحقيقي. فإذا قال القائل مثلا أمر زيد عمرا، كان معنى ذلك أنه طلب منه طلبا إنشائيا. أمر زيد عمرا يعني شنو؟ يعني شنو اللي سواه زيد؟ يعني أن زيد طلب من عمر طلبا إنشائيا، يعني أنشأ الطلب بالنسبة إلى عمر، لوضوح أن معنى مادة الأمر ليس هو مفهوم الطلب. شوفوا إخواني، واضح هذا، الأمر مو معنى الطلب، مادة الأمر لا تعني الطلب، مفهوم الطلب. ليش؟ لأن لو كانت مادة الأمر تعني مفهوم الطلب أحسنتم، لكانا مترادفين، والحال إحنا نشعر بالوجدان بعدم الترادف. يعني الأمر والطلب ليسا كالإنسان والبشر، الإنسان يدل على معنى، على مفهوم الحيوان الناطق، البشر يدل على نفس المفهوم، فيقولون مترادفان. تعال إلى الطلب والأمر، هم أيضا كذلك؟ الجواب لا، معنى الأمر غير معنى الطلب، إذن ليسا بمترادفين. فإذن ليس معنى مادة الأمر مفهوم الطلب الذي يحمل على الطلب حملا أوليا. يعني ما يصير أنت تقول الأمر طلب كما تقول الطلب طلب، يعني قولك الأمر طلب ليس في قوة قولك الطلب طلب، هما ليسا بمترادفين. عندنا مفهوم الطلب يحمل على الطلب حملا أوليا، فتقول الطلب طلب، هذا حمل أولي، اتحاد بالمفهوم، مو ملاك الحمل الأولي شنو، الاتحاد بالمفهوم، فيقال الطلب طلب. هل يقال أيضا بنفس الطريقة الأمر طلب؟ الجواب لا، المفهوم من الأمر غير المفهوم من الطلب، ليسا متحدين مفهوما حتى يقال بأن معنى مادة الأمر هو مفهوم الطلب. كذلك أيضا ليس معنى مادة الأمر الطلب الحقيقي، يعني المرتبة الأولى الذي يحمل على الطلب بالحمل الذي يحمل الطلب عليه بالحمل الشائع. فإذا مو المقصود من الأمر مفهوم الطلب الذي يحمل الطلب عليه بالحمل الأولي، هذا أولا قلنا. الآن نقول ليس المقصود من الأمر الطلب الحقيقي الذي يحمل الطلب عليه بالحمل الشائع كما بينا، مو هذا، مو المقصود من الطلب بالحمل الشائع الطلب الحقيقي. يعني حينما تقول مثلا طلب زيد عمرو، هل يعني ذلك أن في نفس زيد أكو إرادة وأكو طلب حقيقي ولو من دون أن يبرز ذلك؟ الجواب لا، الجواب هو أنه حينما يقال طلب زيد من عمرو يعني أنشأ الأمر وأنشأ الطلب، أنشأ الطلب. فإذن لا المقصود من المفهوم ولا المقصود منه الطلب الحقيقي، وإنما المقصود منه الطلب الإنشائي. مادة الأمر موضوع على الطلب بمرتبته الثانية، يعني الطلب الإنشائي الذي يحمل الطلب عليه بالحمل الشائع لكن لا مطلقا. شوفوا إخواني، احنا قلنا مفهوم الطلب يحمل على الطلب الحقيقي حملا شائعا، فتقول مثلا هاي الإرادة طلب، هاي الحالة الموجودة في نفس الطالب هذا طلب، فيحمل عليه بالحمل الشائع. لكن على الطلب الإنشائي لا يحمل مفهوم الطلب على الطلب الإنشائي بالحمل الشائع مطلقا. ما تقدر تقول هذا تشير إلى الطلب الإنشائي وتقول هذا طلب، لا، قول هذا طلب إنشائي لا يحمل مفهوم الطلب عليه حملا شائعا مطلقا من دون قيد، وإنما يحمل مع التقييد، مع التقييد بالطلب الإنشائي. إذا تريد تقول تشير إلى الطلب الإنشائي تقول هذا طلب إنشائي، كن تقيد بالإنشاء. أما إذا أشرت إلى الطلب الحقيقي فبإمكانك أن تقول هذا طلب. ليش؟ شنو السبب في ذلك؟ السر ما ذكرناه من أن المصداق الطلب حقيقة هو الطلب الحقيقي، المصداق الحقيقي للطلب هو الطلب الحقيقي، فيحمل الطلب عليه حملا شائعا. أما الطلب الإنشائي ليس هو المصداق الحقيقي للطلب، مو مصداق الطلب. ليش؟ لأن قلنا ذاك وجود عيني، هذا ليس وجودا عينيا أساسا. الإنشاء كما ذكرنا ليس وجودا عينيا، فلا يكون مصداقا حقيقيا للطلب، فلا يحمل الطلب عليه حملا شائعا مطلقا، وإنما مقيدا بالإنشاء. حتى نحكي بدقة نقول هذا طلب إنشائي، ما يصير تقول هذا طلب وتسكت. إذا تقول هذا طلب يعني الطلب الحقيقي. كل ذلك بدليل التبادر، كل هذا اللي قلناه من أن معنى مادة الأمر الطلب الإنشائي للطلب الحقيقي وللمفهوم، كل ذلك لأجل التبادر. فإن المعنى الذي يتبادر من لفظ الأمر هو الطلب الإنشائي كما ذكرنا، وهذا واضح بالوجدان. مجرد أن نلتفت الوجداننا حينما واحد يقول أمر زيد عمرا، أمر زيد عمرا، أمر يعني شنو أمر؟ يعني وجدت هاي الحالة النفسانية في داخله؟ لا، وإنما أبرز، قال مثلا، قال أحضر الماء، أو أشار إليه إشارة أن مثلا أحضر الماء. فالذي يتبادر من لفظ الأمر هو الطلب الإنشائي بالخصوص، لا الطلب الحقيقي ولا مفهوم الطلب. فالدليل على أن مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الإنشائي هو التبادر، وليست لفظة الأمر موضوعة للطلب الحقيقي. بل يصح سلب لفظ الأمر عن الطلب الحقيقي، فيمكن أن تشير إلى الطلب الحقيقي وتقول هذا ليس أمرا، مو صحيح. يعني واحد يجي يشير إلى عطش العطشان وإرادة العطشان للماء، هذا ساكت العطشان ما متكلم، ما صادر منه أي لفظ. ما تقدر تشير إلى إرادته وإلى شوق الأكيد وتقول هذا أمر، لا، هذا مو أمر، هذا طلب نعم لكن ليس أمرا. فإذا الأمر يعني شنو الأمر؟ يعني الطلب الإنشائي، لا 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 الطلب الحقيقي ولا مفهوم الطلب. فإذا لم يبرز الإنسان، إذا لم يبرز الإرادة بمبرز وبقي شوقه كامنا في نفسه لا يقال أمره، ما يقولون عنه أمره. مهما كان شديد العطش، مهما كان شديد الشوق لإحضار الماء، لا يقال أمره. هكذا بالعكس، هكذا بالعكس، إذا أبرز الإرادة وقال أحضر الماء بفعل أو قول يقال إلى أمره، ولو لم يكن طالبا في نفسه، ولو لم يكن مشتاقا، ولو لم يكن مشتاقا شوقا أكيدا لشرب الماء، إذا ما كان عطشان بس مجرد أن قال هو المولى، مجرد أن قال أحضروا، خلص نقول أمر المولى، فينطبق عنوان الأمر ولو لم يكن مشتاقا في نفسه. هذا يدل بوضوح على أن لفظة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي وليست موضوعة للطلب الحقيقي، لأن المدار على الوجود الإنشائي، صدق الأمر هذا يدور مدار وجود الطلب الإنشائي، مجرد أن يقول أحضر يقال أمر، سواء كان راغبا مشتاقا أو لم يكن مشتاقا. أما إذا كان مشتاقا ولم يطلب ولم ينشئ الطلب لا يقال أمر، مهما كان شوقه في نفسه. هذا يدل بوضوح على أن لفظة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي. خلينا نقرأ هذا. قال الجهة الرابعة: الظاهر أن الطلب، المصنف يقول الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، يعني مادة الأمر، احنا مو قلنا مادة الأمر موضوع على الطلب، هو ذكر في الجهة الأولى. تعال شنو مقصودك؟ تبين الطلب إلى مراتب، ما نقدر نقول الأمر موضوع للطلب وخلص. شنو المقصود من الطلب؟ يقول الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي، مو الطلب الحقيقي، يعني مو الشوق الأكيد الموجود في نفس الطالب الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي. قلنا فعلا أن هذا الوجود العيني هو مصداق الطلب حقيقة، الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الإنشائي، بل الذي وضع له لفظ الأمر هو الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل، يا حمل، حمل الشائع، طلبا مطلقا، هو مو طلب مطلق. ما تقدر تقول على الطلب الإنشائي، تشير للطلب الإنشائي وتقول هذا طلب بالحمل الشائع وتسكت، قول هذا طلب إنشائي. فالمقصود من مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني غير مقيد بالإنشائي. ما تقدر تحمل لفظ الطلب على الطلب الإنشائي حملا شائعا مطلقا، كون تقيد الطلب المحمول بالطلب الإنشائي. يقول الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا إنشائيا، هاي في قبال مطلقا، مو مطلقا وإنما شنو؟ إنشائيا، يعني مقيدا بالإنشاء، مقيدا بالطلب الإنشائي. سواء أنشئ بصيغة افعل، من أنشئ هذا الطلب؟ مرة ينشئ بصيغة افعل يقول أحضر الماء، أو بمادة الطلب يقول آمرك بإحضار الماء، هذا هم نقول عنه شنو؟ طلب إنشائي. أو بمادة الطلب، عفوا، مادة الطلب يعني أطلب منك، أو بمادة الأمر يعني آمرك، أو بغيره، ها يعني بالجملة، مثلا بالجملة الخبرية مثلا، ولو أبيت، هذا مطلب ثاني. هذا واضح إخواني إلى الآن؟ واضح شنو المقصود؟ طلب إنشائي، طلب حقيقي، مفهوم الطلب. زين، المصنف بعد ذلك يتنزل يقول إحنا نستظهر أن مادة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي، لكن إذا لج الخصم وكابر وأنكر، بقى الخصم مصر، قال أن مادة الأمر ليست موضوعة للطلب الإنشائي، وإنما موضوعة لمفهوم الطلب، مادة الأمر موضوعة لمفهوم الطلب. نقول مع ذلك لو سلمنا أن مادة الأمر موضوع لمفهوم الطلب، نقول الذي ينسبق وينصرف إلى الذهن هو خصوص الطلب الإنشائي. مو احنا ايش قلنا؟ قلنا شنو المقصود من مفهوم الطلب؟ مفهوم الطلب الجامع بين الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي. فإذن هو إلى حصتين. المصنف يقول لو تنزلنا وقلنا أن لفظة الأمر موضوعة لمفهوم الطلب فالجامع بين الحصتين، نقول مع ذلك الذي ينصرف من مفهوم الطلب هو الطلب الإنشائي، وبالتالي نصل إلى نفس النتيجة، نصل إلى نفس النتيجة. لأنه من الواضح أنك حينما تقول أمر المولى، أفرض أن الأمر موضوع للمفهوم، لكن الذي ينسبق من الأمر خصوص الطلب الإنشائي. ما ينسبق من أمر المولى يعني اشتاق المولى شوقا أكيدا، وإنما تنسبق الحصة الأخرى، حصة الطلب الإنشائي. وبذلك قلت نصل إلى نفس النتيجة، سواء قلنا أن لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي أو قلنا لفظ الأمر موضوع للمفهوم الجامع، النتيجة واحدة، هي أن لفظ الأمر ظاهر في الطلب الإنشائي، سواء كان ظهورا أوليا وضعيا على الأول أو كان ظهورا ثانويا انصرافيا. اللفظ ما موضوع إليه لكن ينصرف إليه، فبالتالي يعني يبقى لفظ الأمر ظاهر في الطلب الإنشائي. ثم المصنف يريد يعني قوة يريد يوصل إلى مبحث الاتحاد الطلب والإرادة. قبل أن نبين هذا، شوفوا إحنا شنو اللي انتهينا إليه. قلنا أن لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي، خلاص انتهى بحثنا، مو؟ واستدلينا على انتهى البحث بعد. احنا الآن في مقام بيان المقصود من مادة الأمر، هذا الفصل الأول قلنا اللي به أربع جهات معقود لبيان مدلول مادة الأمر، الأبحاث المرتبطة بمادة الأمر. بالبحث الأول بالأولى قلنا الأمر موضوع للشيء والطلب في الجملة، جينا حللنا في الجملة، قلنا في الجملة يعني من العالي حقيقة بالجهة الثانية، بالجهة الثالثة قلنا خصوصية الإلزام والحتم والوجوب، هاي الجهة الأخيرة اللي نتحدث عنها نقول ترى المقصود من الطلب الطلب الإنشائي. المصنف ما المفروض يتنزل، لكن هو حيث نوى أن يتعرض إلى مطلب اتحاد الطلب والإرادة اجى تنزل، قال إذا تنزلنا وقلنا أن الأمر موضوع لمفهوم الطلب ينسبق منه شنو؟ الطلب الإنشائي. الآن يقول المصنف هذا الذي نقوله في مادة الأمر نقوله في مادة الطلب. هذا اللي قلناه أخيرا بعد التنزل، إيش قلنا؟ قلنا أن لفظة الأمر موضوع لمفهوم الطلب لكن تنسبق إلى الطلب الإنشائي، هذا نفسه نقوله في مفهوم في لفظ الطلب. طلبة هذا المن موضوع، يقول موضوع لمفهوم الطلب لكن الذي ينسبق منه الطلب الإنشائي، نفس الشيء حرفا بحرف من دون فرق بين مادة الأمر وبين مادة الطلب. هذا واضح الأخير؟ واضح إخواني؟ شيخ غلام واضح؟ مادة الأمر قلنا إذا تنزلنا موضوع للمفهوم، مفهوم الطلب، لكن ينسبق من الطلب الإنشائي. لا الإنشائي واللي قلنا نوصل إلى نفس النتيجة، مادة الطلب أي بلي الطلب الحقيقي. نعم لا الإنشاء سيد، الإنشاء بعدنا ما وصلنا للإرادة سيدنا. أي لا خلينا بالطلب هسه. إحنا قلنا أن مادة الأمر، راح أعيد على مود السيد، مادة الأمر موضوعة لمفهوم الطلب ينسبق منها شنو؟ الطلب الإنشائي. نفس الكلام نقوله بالطلب، نقول الطلب لفظة الطلب موضوعة لمفهوم الطلب وينسبق منها الطلب الإنشائي. فكل اللي نقوله في مادة الأمر نقوله في مادة الطلب. زين، قلت المصنف ناوي على أن يدخل في الطلب والإرادة، يقول المصنف لكن هذا الذي قلناه في مادة الأمر وفي مادة الطلب لا نقول في مادة الإرادة. في مادة الإرادة ما نقول هيجي، بالعكس تماما، نقول لفظ الإرادة موضوع لمفهوم الإرادة لكن ينسبق إلى الإرادة الحقيقية، ينسبق إلى الإرادة الحقيقية. أحسنتم، الانصراف يصير بالعكس. شلون نقول الإرادة؟ أيضا كذلك الإرادة إرادة حقيقية، هم أكو مراتب ثلاثة. الإرادة إرادة حقيقية، شنو الإرادة الحقيقية؟ الصفة الموجودة في نفس الإنسان. وإرادة إنشائية، شنو الإرادة الإنشائية؟ هي الإرادة المبرزة للإرادة الحقيقية. الإنسان مرة يريد بداخله لكن لا يتكلم لمانع، طفل يريد يأكل من السفرة بس الأب قاعد، هم خطار في مكان يستحي، فما يبرز إرادته. فأكو إرادة مكنونة لكن لا يبرز الإرادة، ومرة لا يبرز الإرادة الموجودة في نفسه، فش يقول؟ يقول أريد. الإرادة موجودة كصفة نفسانية ومع ذلك يبرز. فالإرادة الإنشائية يعني شنو؟ يعني الإرادة المبرزة للإرادة الحقيقية. وعندنا مفهوم الإرادة الجامع بين الإرادة الحقيقية والإرادة الإنشائية. فالمصنف يقول مفهوم لفظ الإرادة موضوع للمفهوم تماما كشنو؟ تماما كالطلب وتماما كالأمر بعد التنزل. ورا ما تنزلنا قلنا موضوع للمفهوم، لكن الذي ينصرف من الإرادة خصوص الإرادة الحقيقية على عكس الطلب وعلى عكس الأمر. الأمر ينسبق إلى الطلب الإنشائي والطلب أيضا ينصرف إلى الطلب الإنشائي، لكن الإرادة تنصرف إلى الإرادة الحقيقية. وهذا أيضا بالوجدان نوافق المصنف، إحنا نوافق المصنف. يعني من واحد يقول أريد، هذا ينصرف إلى شنو؟ ينصرف إلى الإرادة الحقيقية. حينما نقول أراد زيد من عمر، يعني شنو؟ أنشأ؟ لا، مو أنشأ، وإنما عنده إرادة كامنة في نفسه. حينما واحد يقول أريد، واضح جدا، أريد الماء، يعني شنو؟ يعني أنا مشتاق إلى الماء، اشتياق أكيد. فالإرادة تنسبق إلى الإرادة الحقيقية، وبذلك تكون على عكس الذي ينصرف من مفهوم من لفظ الأمر ومن لفظ الطلب. ولأجل هذا الانعكاس، بس هذا ونقرأ العبارة، لأجل هذا التعاكس في الانسباق توهم بعض أصحابنا الخونساري رضوان الله عليه، توهم أن الطلب يغاير الإرادة. هو حينما وجد أن الذي ينصرف من الطلب غير الذي ينصرف من الإرادة قال خلص إذن الإرادة غير الطلب، الإرادة غير الطلب، وغفل عن أن هذا الانصراف أو قل هذا الظهور ليس ظهورا وضعيا، مو لأجل الوضع. لا، إحنا نقول الطلب متحد مع الإرادة، الطلب متحد مع الإرادة، لكن الانصراف من أحدهما غير الانصراف من الآخر. يعني أنت ليش تتوقع أن هذا المعنى هو معنى حقيقي فتقول أن الطلب موضوع للطلب الإنشائي والإرادة موضوعة للإرادة الحقيقية؟ طبعا سيتغايرا. هو حيث انسبق من الطلب الإنشائي ومن الإرادة الإرادة الحقيقية، هذا أولا. وحيث توهم أو قبل التوهم، حيث أن الإرادة الإنشائية واضح، الإرادة الحقيقية واضح تباين الطلب الإنشائي، انسبق من الأول شيء وانسبق من الثاني شيء آخر، هذان شيئان متغايران. هو استنتج أن الطلب غير الإرادة، وإحنا نقول لا، الطلب والإرادة متحدان. غاية ما في الباب أن الذي ينسبق من لفظ الأول غير الذي ينسبق من لفظ الثاني، لكن هذا لا يعني التغاير بالطلب والإرادة. فإذا المصنف هذا اللي راح يقوله، هاي الآن فتوى راح يجي الحديث عنه مفصلا. المصنف يقول الصحيح هو اتحاد الطلب والإرادة تبعا للإمامية زاد الله شرفهم والمعتزلة، خلافا للأشاعرة وخلافا لبعض أصحابنا. المحقق الخونساري عند رسالة في مقدمة الواجب هو ذكر ذلك على ما حكي عنه، على ما حكاه عنه المحقق الرشدي في بدائع الأفكار، حكى عن الخونساري أن الخونساري التزم بعدم الاتحاد بمغايرة الطلب والإرادة، وخلافا أيضا للمحقق التقي في هداية المسترشدين. المحقق التقي الأصفهاني عند شرح على معالم الدين اسمه هداية المسترشدين أيضا عبارته قال هو أن الطلب يغاير الإرادة، قال فظهر بما قررناه قوة القول بمغايرة الطلب للإرادة تبعا للأشاعرة. المحقق التقي صاحب هداية المسترشدين أخو صاحب الفصول، يعني المصنف كان سابقا متشلب بصاحب الفصول، يوم عدل على أخيه يريد يناقش أخو صاحب الفصول، يعني هو متشلب ويا الأسرة الكريمة. هذا اللي ذكر المصنف. بعد ذلك المصنف راح يذكر هذا البحث مفصلا، بحث طويل ودقيق، يجي الحديث عن تفصيلاته إن شاء الله. قال وصلنا ولو أبيت، شنو اللي قبل أبيت؟ قبل أبيت المصنف قال أن مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الإنشائي، الآن يتنزل وغرض من التنزل حتى يفتح باب لبحث الطلب والإرادة. يقول ولو أبيت إلا عن كونه، كون منه، كون لفظ الأمر، ولو أبيت إلا عن كون لفظ الأمر موضوعا للطلب، يعني شنو أحسنتم سيدنا، يعني مفهوم الطلب الجامع بين الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي، فلا أقل من كوني لفظ الأمر منصرفا إلى الإنشائي. إذا ما نقول أن الأمر لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي، على الأقل هو ينصرف إليه منصرفا إلى الإنشائي من الطلب. أحسنتم، شوية وياي بالعبارة أخواني، منصرفا إلى الإنشائي منه، يعني من الطلب عند إطلاقه، كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا. شوية شوية المصنف يريد يوصل للبحث. كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا. لفظ الطلب يعني شنو؟ لفظ الطلب موضوع لمفهوم الطلب الجامع بين الطلب الإنشائي والطلب الحقيقي، لكن ينصرف إلى خصوص الإنشائي، وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي. هذا واضح، الانصراف يجي من كثرة الاستعمال. اللفظ موضوع للجامع يكثر استعماله في حصة خاصة، فطبيعي حينما تطلق هذا اللفظ من دون قرينة ينصرف إلى خصوص هذه الحصة التي كثر الاستعمال فيها. كما أن الأمر يعني الشأن والحال، كما أن الحال والشأن في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب. إجي بعد يعني صار في نص المطلب الإرادة والطلب. بعد يقول كما أن الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب، والمنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية. لو قايل ف بعد أحسن، لأن هو قال على العكس فيفرع عليه. عندكم ف؟ ماكو؟ هاي أنا نسخة خاصة بيها من عندي. والمنصرف عن ها؟ جيد، إذا هم نفس الشيء. والمنصرف عن ها عند إطلاق ها هو الإرادة الحقيقية. زين، يقول واختلافهما في ذلك، يعني في شنو؟ في الانصراف في انصراف المعنى حينما اختلفوا في المعنى المنصرف من كل منهما، ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة. من بعض أصحابنا؟ الخونساري والمحقق التقي، التزموا بما التزم به الأشاعرة. شنو اللي إلى ما ذهب إليه الأشاعرة؟ هو شنو اللي ذهب إلى الأشاعرة؟ يقول: من المغايرة بين الطلب والإرادة، خلافا لقاطبة أهل الحق الإمامية والمعتزلة، من اتحادهما، من اتحاد الطلب والإرادة. فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام، حتى ندفع هذا التوهم، حتى ندفع هذا التوهم كنا نحقق المسألة، وأن الإرادة والطلب متحدان أو لا. يقول: وإن حققناه في بعض فوائدنا. المصنف عنده فوائد الأصول، كتاب آخر للمصنف نفسه يذكر ب 15 أو 16 فائدة مرت الإشارة إلى سابقا في بعض الأبحاث، يمكن بالمعنى الحرفي، وذكر فائدة في المعنى الحرفي أعتقد ذكرنا هذا. زين، يقول: إحنا حققناه بس ما يخالف هم ذكره بالكفاية. ليش؟ يقول: وإن حققناه في بعض فوائدنا إلا أن الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية، التحويل بمحذور. ليش؟ على الأقل بالنسبة لنا اللي ما عندنا فوائد الأصول، يحولنا على فوائد الأصول ما نقدر نقرأ المطلب، موجود بالحاسبة بس مو كنسخ خطية ما عندنا إحنا. زين، فإذا الحوالة بها محذور. ليش؟ إما لعدم وجود النسخة أو لصعوبة المراجعة، واحد ما له خلق يراجع حتى ذا الكتاب موجود بمكتبته. والإعادة بلا فائدة، الإعادة بلا فائدة ولا إفادة. الإفادة بالنسبة إلى الفائدة، الفائدة بالنسبة إلى العالم بالمسألة اللي راجع المسألة، هاش تحصل عنده، تحصل عنده فائدة، فائدة بالإعادة وتركيز المطلب. والإفادة، هاي الإفادة بالنسبة إلى الجاهل الذي لم يراجع المسألة أصلاً واللي ما قاري هذا البحث، اللي ما قاري بفوائد الأصول تحصل عنده إفادة، تحصل عنده فائدة جديدة، يعني إفادة. فيقول الإعادة لو بها فائدة للعالم، الأمر لا القارئ لا يخلو أمره، لو يكون مراجع المسألة لو لا، لو عالم لو جاهل، العالم يصير عنده إفادة بتركيز فائدة يصير عنده بتركيز المطلب والتذكير، والجاهل يكون عنده إفادة تحصل عنده فائدة جديدة لم تكن موجودة. فيقول خلي نعيد لأن العالم يتذكر والجاهل يتعلم. يقول: والإعادة بلا فائدة ولا إفادة كان المناسب هو التعرض. هنا أيضا يقول من المناسب أن نتعرض، طبعا نسخ مختلفة هاي الفقرة اللي الآن قرأناها، كل واحد قد من الأخوان عنده نسخة تختلف عن هذا اللي قرأناه. يقول: فاعلم أن الحق يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.